إن أهل السنة والجماعة يزهدون في المناصب والولايات، ولا يطمحون فيما عند الحكام من الدنيا والجاه، ولا يداهنونهم بدينهم، ولا يتاجرون بعلمهم، ولا ينافقون غيرهم، ويعلمون أن من أتى السلطان افتتن، سالكين معهم منهج الإسلام في الاعتدال والتوسط، في الحب والبغض في الله، من غير إفراط ولا تفريط. وهم يفرقون بين النظام الذي تتبنى فيه الدولة الإسلام وتحكم به، وبين من تتنكر له وتتحاكم إلى غيره، لذلك لا يتسابقون إلى مقاعد البرلمان، ولا يزاحمون غيرهم على المجالس النيابية، لعلمهم بأنها اعتداء على حق الله تعالى في الحكم، فيمنعون أنفسهم أن يكونوا مطية للقوانين الوضعية وسبيلا إلى تشريكها مع حكم الله تعالى. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كما لا يتخذون الحزبية المتناحرة والمتصارعة التي يعقدون عليها الولاء والبراء ليصلوا بها إلى الحق بالباطل وفاقا لنظريات فكرية غربية، فأهل البدع والأهواء أسرع الناس تطبيقا لهذه القاعدة المكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. لذلك كانت المطالب الدنيوية حكرا عليهم، يداهنون الحكام ويمدحونهم على ما هم عليه من الباطل، ويزينونه لهم، ويتاجرون بعلمهم، ويشاركونهم في كل ما نهى الله عنه وزجر من بناء القبور وتشييد الأضرحة للعكوف عندها والذبح لها، والاحتفال بالمواسم البدعية، وتسهيل الدعوات التنصيرية، وفتح مجالات الربا ويسمونه بغير اسمه، ومجالات الزنا والخنا والفسوق والفجور، وكل ما يضاد شريعة الإسلام وأحكامه بدعوى مسايرة الغرب في أخلاقه وتقدمه، وينسبون كل البلايا والرزايا لأهل الحق والإيمان والسنة من سفك دماء المسلمين واغتصاب أموالهم وهتك أعراضهم، ثم يضيقون عليهم مجالات الدعوة من مساجد ومراكز وقاعات وغيرها، ويعدون ذلك انتصارا مؤزرا وفتحا مبينا، ويؤلبون الحاكم وأعوانه عليهم. ويظن بعضهم أنه لو طرد خطيبا سلفيا من مسجد أنه استرد بذلك المسجد الأقصى من أيدي اليهود، ويجادل قراؤهم ومفكروهم ومثقفوهم مسائل معلومة من الدين بالباطل ليضحضوا به الحق، ليس لهم علم ولا تقوى ولا رسوخ قدم في مواطن الشبه، واتخذوا المناصب وطريق التعيين الإداري دليلا على العلم وسبيلا إلى صد الناس عن دعوة الحق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي مضمون دلالة هذا الحديث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال الشاعر: متى يبلغ البديان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فالمفكرون وأرباب الثقافة معدودون من جمهور المسلمين وعوامهم، بل هم أشبه بأهل الكلام الذين ليس لهم من العلم إلا عبارات وشقائق المسائل وتفريعها، فيظنهم الجاهل علماء وما هم بعلماء، إذ معرفة شقائق المسائل لا تعكس حقيقة العلم وليس دليلا عليه. وقد قال مالك رحمه الله: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وذكر ابن عبد البر إجماع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. فهل طرأ على السمع ذكر في دولة لا تتبنى الإسلام كنظام حكم أن اعتلى أهل السنة من السلفيين فيها أعلى المناصب في الرئاسة والوزارات، أو سعوا إلى توليها في دولة من الدول الإسلامية؟ كلا، وإنما هي حكر على غيرهم منذ زمن بعيد، ولا يزالون، والله المستعان. أما من شذ من أهل السنة فداهن حاكما بباطن، أو مدحه على معصية بنفاق، فإنه لا يمثل فيه سوى نفسه، وأهل السنة براء من شذوذه ومخالفته للحق والدين، فلا يقبلون صنيعه ولا يرضون سلوكه، ومع ذلك يتعقبونه بالنصح والتذكير حتى يتبين خطأه، ثم الهجر والتحذير إذا أصر على بدعته أو معصيته وأعلن عنها وجاهر بها، لأن الهجر عقوبة وتأديب، وظهور العقوبة متعلق بظهور المعصية، وهجر المجاهر بمعصيته هو هجر للسيئات وما نهي عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات. ولا يخفى أن الهجر يخضع لضوابط شرعية تراعى قبل الإقدام عليه، ليكون وسطا بين الإفراط والتفريط، من دراج مسألة الهجر تحت أصل عظيم، وهو الولاء والبراء، يعاد المبتدع ويبغض بحسب ما معه من البدعة والمعصية إذا كانت بدعته غير مكفرة، ويوالى ويحب على ما معه من الإيمان والتقوى، ولا يجوز أن يعادى من كل وجه كالكافر. هذا. ومن السنة توقير العلماء وتقديرهم واحترامهم، وأنهم بشر يخطئون، والواجب على المسلم أن يضع ثقته فيهم ويصون لسانه عن تجريحهم أو ذمهم، فإن ذلك يفقدهم الهيبة ويجعلهم محل تهمة. وإذا كان الواجب على المسلم أن يتعامل مع الناس بالإحسان مصداقا لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيعترف بحقوقهم ويكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم، فإن أهل العلم والإيمان أولى بالبر وإيصال الخير لهم وكف الأذى عنهم والدعاء والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهم، فإن ذلك من الإحسان، والإحسان جزء من عقيدة المسلم وشقص كبير من إسلامه. قال الشاعر: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر فانظر كيف ترتاد. وعلى المرء أن يتبصر في شؤون دينه ودنياه. ورحم الله امرأ عرف قدره ووقف فيما استشكل عليه عند حدود مستواه. وقيمة كل امرئ ما يحسن، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.